في دروس في كتاب نهاية الحكمة تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الأمر الثاني، أن لدينا مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. كان الكلام في الأمور المترتبة على أن حقيقة الوجود واحدة مشككة. انتهينا من الأمر الأول. أما الأمر الثاني فقد بينا المراد منه بالأمس، وقلنا بأن بين هذه المراتب في التشكيك الطولي، وليس بحثنا في التشكيك العرضي، بحثنا في التشكيك الطولي، يعني بين مراتب هذه الحقيقة توجد علية ومعلولية. إذا قايتنا بين هذه المراتب الطولية نجد أن كل مرتبة أعلى هي مطلقة بالنسبة إلى ما دون تلك المرتبة، فكل مرتبة أدنى هي مقيدة بالنسبة إلى ما فوقها، إلى أن نصل إلى مرتبة من هذه الحقيقة هي مطلقة، وإطلاقها ليس نسبيا بل إطلاقها مطلق، وهو الواجب سبحانه وتعالى، فإنه محدود بأنه لا حد له. فإن الواجب سبحانه وتعالى محدود بأنه لا حد له. هذا في التسلسل إذا صعدنا إلى الأعلى. أما إذا نزلنا إلى الأسفل في مراتب الوجود فنحن نصل إلى مرتبة من الوجود تكون مقيدة، وتقيدها أيضا ليس نسبيا بل تقيدها يكون مطلقا، لأنه لا يوجد دون هذه المرتبة إلا العدم، بخلاف المراتب الوسطية فإنه يوجد فوقها مرتبة من الوجود ويوجد دونها مرتبة أخرى من الوجود. إلا الواجب سبحانه وتعالى فإنه بعد لا يوجد فوقه مرتبة أخرى من الوجود لبطلان التسلسل، وإلا الهيولة الأولى أو المادة الأولى التي لا يوجد تحتها مرتبة أخرى من الوجود إلا العدم. طبعا إلا العدم على هذا استثناء، استثناء ماذا؟ استثناء من قبيع، لا، استثناء مستقل، لا يوجد تحت الهيولة الأولى إلا عدم. فهذه المراتب الوسطية جميعا تكون تقيدها مطلق وتقيدها نسبي، وإطلاقها أيضا يكون نسبي. يعني إذا نظرنا إلى المرتبة الوسطية حليف فهي مطلقة بالنسبة لما دونها، وهي مقيدة بالنسبة لما فوقها. الأمر الثاني، أن بين مراتب الوجود، مراد من المراتب هنا يعني المراتب الطولية للوجود، يعني التشكيك الطولي، يعني بين هذه المراتب علية ومعلولية، أن بين مراتب الوجود إطلاقا وتقييدا، ولكن ماذا؟ بقياس بعضها إلى بعض لمكان ما فيها مثل هذه المراتب، لمكان ما في هذه المراتب من الاختلاف بالشدة والضعف ونحو ذلك. طب ما معنى انها مختلفة في الشدة والضعف؟ يقول هذا الوجود اشد، اي هذه المرتبة اشد وجودا، وهذه المرتبة اضعف وجودا. شوفوا اي اشدية والاضعفية تحتاج الى ملاك، لابد عندنا ملاك بالقياس الى ذلك الملاك. نقول هذا اشد وجودا، وبالقياس الى ذاك الملاك نقول هذا اضعف وجودا. ملاكنا ماذا؟ بنحو الاجمال اشير الى تفصيله سياتي ان شاء الله في ابحاث لاحقه. الملاك انه كلما اقتربنا الى البساطه والوحده اكثر كلما يكون الوجود اشد، وكلما ابتعدنا عن البساطه والوحده اكثر يكون ماذا؟ الوجود اضعف، الى ان نصل الى وجود هو ماذا؟ هو بسيط من كل جهه وواحد حقيقه وهو الواجب سبحانه وتعالى. اذا الملاك في الشده والضعف بناء على هذا ماذا يكون؟ الملاك في الشدة والضعف يكون كلما اقتربنا من الحق فالوجود اشد، وكلما ابتعدنا منه فالوجود ماذا؟ اضعف. وبعبارة ثالثة، كلما كانت الكمالات موجودة بنحو اشد كان الوجود ماذا؟ اشد. يعني شو الكمالات موجودة بنحو اشد؟ شوفوا انتم عندما تأتون الى هذا العالم، انظروا هذا العالم، عندما تأتون الى هذا العالم تجدون ان الانسان يرى بالبصر، ولكنه هل يمكنه ان يسمع بالبصر؟ يسمع بالبصر؟ لا يمكن. يسمع بالاذن، ولكن هل يمكن ان يرى بالاذن؟ لا يمكن. اذا تجدون ان هذه الكمالات الموجوده كمالات محدوده. الانسان بقوه البصر فقط يستطيع ان يبصر، بعد لا يستطيع تأليه الاخر، ولكن كلما ابتعدنا عن عالم الكثره وعن عالم الماده نجد ان هذه الكمالات تندمج بعضها في البعض الاخر. يعني الموجود يسمع بعين ما يبصر به، ويبصر بعين ما يبصر به، الى ان نصل ماذا؟ الى ان نصل الى الواجب سبحانه وتعالى. فهو بصر كله، عين، قدرة كلها، سمع كله، ونحو ذلك. هذه الحيثيات مو متمايزة في الواجب سبحانه وتعالى، وكذلك في المجردة. اذا ملاك الاشدية والاضعفية هو ملاك القرب والبعد من الوحدة الحقيقية. فكلما ابتعدنا عن الوحدة واقتربنا الى الكثرة يكون الوجود اضعف، وكلما ابتعدنا عن الكثرة واقتربنا الى الوحدة يكون الوجود اقوى. هذا الملاك سيد العلامة لعله ان شاء الله في ابحاث لاحقة في المراحل الاخيرة من الكتاب سيبين ان الملاك هو الاقتراب والابتعاد من عالم المادة. لماذا؟ باعتبار ان عالم المادة هو عالم الكثرة، وكلما صعدنا عن عالم المادة نجد ان الكثرة تضيق الى ان نصل الى عالم لا كثرة فيه الا الكثرة المفهومية، وهو الواجب سبحانه وتعالى، حيث انه عالم قادر حي سميع، ولكن هذه مفاهيم متعددة، ولكن المصطلح ماذا؟ واحد حقيقة بسيط من كل جهة. طبعا لا في مقام الوحدية فقط الشكل، وإلا مقام الأحدية فوقاله. قال إن بين مراتب الوجود إطلاقا وتكويدا، طبعا وفوق مقام الأحدية مقام لا بشرط المقسمي اللي هو فوق مقام الأحدية، وهذا الذي يقع بحثه في الفلسفة إلى مقام الوحدية فقط. أما مقام الأحدية ومقام لا بشرط المقسمي فهما بحثان تعرض عليه وعلقت له بالبحث الفلسفي. نحن في البحث الفردي نصل إلى أن المصداق واحد والمفهوم متعدد، أما أنه المصداق واحد والمفهوم واحد هذا بعد مقام الأحد وعلاقة بالبحث الفردي به. قال وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة، الآن افترق ما هو المراد بنحو الإجمال؟ الوجود الضعيف ما هو معناه؟ الوجود القوي ما هو معناه؟ وذلك أما إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس، طبعا هذا الضعف بعد لا يكون يحتلنا في عالم المادة للشدة فوق هذا العالم، لأنه ضعف العلم في العلة والمعلوم، وعالم المادة كل ما فيه لا يوجد بعضه لا يوجد شيء فيه إلا بل جميع ما فيه فهو ماذا؟ فهو معلوم لعالم فوقه وهو عالم المثال. عندما يقول رتبتين ضعيفة وشديدة مراد من الضعيفة يعني هذه المرتبة من العالم وهي عالم المادة من الوجود، ومراد من الشديدة يعني ما هو علة لهذا العالم، إما العقل الفعالي مع عقل المجردات المثالية وإما غير ذلك. وذلك أن إذا فرضنا مرتبتين من الوجود ضعيفة وشديدة وقع بينهما قياس وإضافة بالضرورة، وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، فإن المعلول من حيث الكمال لا يساوي العلة، وإلا لو كان مساوي للعلة لما كان معلولا بل كان ماذا؟ في رتبة العلة. قال وذلك وكان من شأن المرتبة الضعيفة أنها لا تشتمل على بعض ما للمرتبة الشديدة من الكمال، لكن ليس شيء من الكمال في المرتبة الضعيفة إلا والمرتبة الشديدة واجدة لذلك الكمال بنحو أعلى وأشرف. هذه العبارة بنحو أعلى وأشرف إيش أشرف؟ إن شاء الله سيأتي بحثها في المرحلة الحادية عشرة، هناك نبين أنه نحن عندما نقول هذا الكمال الموجود في المعلوم فهو موجود في العلة، هذا لا يلزم التركيب في العلة، لأنه إن شاء الله سيأتي ونقول أن كل ما في عالم الإمكان من الكمالات فهو موجود في الواجب سبحانه وتعالى، ولكن نقيده بنحو أعلى وأشرف، لأنه إذا قلنا نفس هذه الكمالات على كثرتها موجودة في الواجب يلزم أن يكون الواجب ماذا؟ ليس دقيقا وإنما مركب، ليس واحدا وإنما يكون كثيرا. إذا نظرنا إلى المرتبة الضعيفة، طبعا مراد الضعيفة هنا يعني ماذا؟ يعني الضعيفة نسبيا لا الضعيفة مطلقا وهي المادة الأولى. إذا نظرنا إلى المرتبة الضعيفة في قبال الشديدة فكأنها مركبة من ماذا؟ من وجدان بعض الكمالات ومن فقدان البعض الآخر. إذن يتضح أن هناك نحو آخر من التركيب وهو التركيب بين الوجدان لبعض الكمالات وفقدان ماذا؟ بعض الكمالات الأخرى. وبنسبة هذا الموجود الضعيف إذا نسبته إلى من؟ إلى الموجود القوي، بعد أيضا مركب بالنسبة إلى هذا الكمال إلى الوجدان والفقدان لواجد لهذا الفاقد، واجد لهذا الفاقد، لأنه الآن أحد نقيس المرتبة القوية إلى المرتبة الضعيفة، المرتبة الضعيفة لها نوع من الكمال وفاقدة لنوع آخر من الكمال، القوية ماذا؟ واجدا لذلك الكمال مواجدا لكل كمال، فلهذا تكون كل مرتبة من هذه المراتب الوسطية ماذا؟ تكون ماذا؟ كأنها مركبة من وجدان وفقدان، كل هذه المراتب الوسطية تكون ماذا؟ مركبة من وجدان بعض الكمالات ومن فقدان البعض الآخر، إلى أن نصل إلى أي مرتبة؟ إلى أن نصل إلى المرتبة الأولى التي هي واجدة لكل كمال وفاقدة لكل نقص، وهو الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا في التعابير في الأجعية وارد هذا التعبير هو لطيف، أنا هذا الوجدان والفقدان كنت أتصور أيضا من تعبيرات من تعبيرات الفلاسفة ولكنه من تعبيرات الروايات أيضا، في الدعاء وارد يا فاقد كل مفقود، يا فاقد كل مفقود، لأن المفقود عدم وعدم العدم يرجع ماذا؟ إلى مفقودة الوجود إلى الإثبات، يعني هذه المراتب جميعا ما دون الواجب هي فاقدة لشيء، لأنه قلنا مركبا من وجدان بعض الكمالات
وفقدان ماذا؟ بعض الكمالات الأخرى. فإذا ماكو مرتبة إلا وهي فاقدة لبعض الكمالات. والواجب سبحانه وتعالى ماذا؟ فاقد لكل مفقود. هذه المفقودات الموجودة في المراتب هو فاقدها. وهذه المفقودات في المراتب كمال للمفقودات نقصه. نقصه إذا هو فاقد للنقص. سيرجع إلى ماذا؟ إلى الكمال والوجود. قال فالمرتبة الضعيفة المؤلفة من وجدان وفقدان. حتى لماذا قال كالمؤلفة؟ باعتبار أن الفقدان عدم ولا يعقل أن يكون هناك تركيب بين الوجود وبين العدم، وإنما من باب الضيق في التعبير، كما سيصرح بعد ذلك أننا عندما نقول أن الوجودات مركبة من وجود أو من وجدان وفقدان، هذا من بعض الضيق في التعبير، وإلا لا يعقل أن يكون الشيء مركبا من شيء ومن لا شيء، هذا نرجعه إلى عدم التركيب. المرتبة الضعيفة المؤلفة من وجدان وفقدان، فذاتها مراد من الذات يعني الهوية والوجود، فذاتها مقيدة بعدم بعض ما في المرتبة الشديدة من الكمال، وإن شئت فقل ذاتها محدودة. وأما المرتبة الشديدة فذاتها ماذا؟ فذاتها مطلقة من غير فذاتها مطلقة غير محدودة بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة. إذا العلة مطلقة ولكن إطلاقها مطلق لو نسبي. نسبي بالنسبة إلى المرتبة الضعيفة هي مطلقة، أما بالنسبة إلى ما فوقها من العلة فهي أيضا مقيدة. وإذا فرضنا مرتبة أخرى فوق الشديدة، كانت نسبة الشديدة إلى هذه التي فرضنا فوقها كنسبة التي دونها إليها، نفس الكلام، وصارت الشديدة محدودة بالنسبة إلى ما فوقها كما كانت مطلقة بالنسبة إلى ما دونها. وعلى هذا القياس في المراتب الذاهبة إلى فوق وإلى أعلى في السلسلة الصعودية، إلى فوق وإلى أعلى حتى تقف. طب لماذا تقف؟ لبطلان التسلسل، وإلا إذا لم نبطل التسلسل في المرتبة السابقة طب لا يمكن أن ندعي أن السلسلة لابد أن تقف في مرتبة معينة. حتى تقف في مرتبة ليس فوقها مرتبة فهي المطلقة من غير أن تكون محدودة إلا بأنها هذه المرتبة لا حد لها. هنا التعبير، الإخوة الذين درسوا علم المنطق يعلمون، لأنه إحنا في القواعد عندنا إما سالبة محصلة وإما موجبة معدولة المحمول. في الموجبة معدولة المحمول ماذا نقول؟ نقول نحمل وصفا سلبيا على ماذا؟ على الموضوع، فهو حمل السلب. أما في السالبة المحصلة ماذا فهو ماذا؟ فهو سلب الحامل. والفرق بينهما إن شاء الله سيأتي في اعتباريات الماهية، أن ما هو الفرق بين السالبة المحصلة وبين الموجبة المعدولة المحمول. هنا يأتي السؤال، الله سبحانه وتعالى عندما نقول أنه محدود بأنه لا حد له، هذه سالبة محصلة أو موجبة معدولة المحمول؟ موجبة معدولة المحمول. ولكنه هل أن المستفاد من كلمات صدر المتألهين والمستفاد من الروايات ولكلمات الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، هل أن سلب الحد عن الواجب هل هو بنحو السلب التحصيلي أو بنحو الموجبة المعدولة المحمول؟ بحثه إن شاء الله سيأتي في الإلهيات في المعنى الأخر، وسيتضح هناك أن الصحيح أن السلب لابد أن يكون تحصيليا لا موجبة معدولة محمول. ولكن سيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في كتاب البداية وفي كتاب النهاية وفي حواشيه على الأثار دائما يردد هذه القضية، وهو أن الواجب محدود بأنه لا حد له. إذا يفرض أن للواجب حدا ولكن حده الإطلاق، ولكنه محدود ولكن حده الإطلاق. أما الروايات فتقول لا حد له، ليس مقيدا بقيد على نحو السلب التحصيلي. حتى الفرق بين هذين النتيجة الثمرة العملية عن الاعتقادية التي تترتب على السلب التحصيلي أو الموجب المعدولة المحمول ما هو؟ إن شاء الله بحثه سيأتي في الإلهيات بالمعنى الأخص، لكن بنحو الإجمال أقول بأنه إذا قلنا أن السلب تحصيلي يعني لا مجال لغير وجوده سبحانه وتعالى، أما إذا قلنا أن القضية الموجبة معدولة المحمول يمكن أن يكون في قبال الواجب موجود ولكن بنحو أن يكون معدولا له، في قبال الواجب موجود ولكن بنحو أن يكون معلولا له، أما في عرضه لا يمكن أن يوجد، هذه ثمرة مترتبة على أن السلب تحصيلي أو موجب معدولة المحمول. من غير أن تكون محدودة إلا بأنها لا حد لها، هذا في السلسلة الصعودية. أما في السلسلة النزولية قال والأمر بالعكس مما ذكر، إذا أخذنا مرتبة ضعيفة واعتبرناها مقيسة إلى ما هي أضعف منها وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية إلا فعلية أن لا فعلية لها. هذا شيء عجيب، هم لها فعلية وهم فعليتها أن لا فعلية لها. فهذا الشيخ مصباح في حاشيه على هذا المطلب يقول هذه ظاهر العبارة جمع بين النقيضين، لأنها فعليتها أن لا فعلية لها، ونحن قلنا في الأبحاث السابقة أن الفعلية مساوقة للوجود، وإذا لم تكن فعلية يعني ماذا؟ عدم. إذا أنت عندما تقولون أن الهيولة الأولى أو المادة الأولى كما يثبتها المشاعون فعليتها أن لا فعلية لها، يعني وجودها هو ماذا؟ عدمها، واجتماع النقيضين. ولكن هذا الإشكال من الشيخ الوارد كما سيأتي بيانه في محله، ومنشأ الخلق أن الفعلية الأولى غير الفعلية الثانية. من إيه؟ لا مو التعبير هنا مجازي، يعبر هو في حواشي تعبير مجازي، ولكنه المراد من التعبير المجازي هذا، هذا تعبير المجازي تعبير الشيخ مصباح في حاشيته، هذا التعبير مو مجازي هنا وإنما هو لتأكيد العموم. ذكروا في الاستثناء أن الاستثناء إما متصل وإما منفصل. في الاستثناء المتصل ماذا تريد أن تقول؟ تريد أن تخرج فردا من موضوع المستثنى منه ولكنه تخرجه حكما. أما في الاستثناء المنفصل أساسا هذا المستثنى لا هو داخل في الموضوع، فضلا أن يكون داخلا ماذا؟ في الحكم. لأن ما معنى الاستثناء؟ إذا لم يكن المستثنى داخلا في الموضوع فهو ماذا؟ فهو غير داخل في الحكم قطعا، لأنه يكون سالب الانتباع الموضوع. لكن ما معنى الاستثناء في موارد الاستثناء المنقطع؟ قال المحققون أن المراد في الاستثناء المنقطع هو تأكيد عموم المستثنى منه، يعني أن هذا الذي ذكر الجملة الاستثنائية بحث عن المستثنى من ليجد فردا فلم يجد فردا، فلهذا اضطر أن يستثني منه ماذا؟ أن يستثني منه ما ليس منه. هذا تأكيد ماذا؟ تأكيد أن العموم في المستثنى من باق على عمومه ولا يوجد أي استثناء من، بنحو نحن كلما بحثنا عن الاستثناء فلم نجد، اضطررنا أن نستثني ماذا؟ ما ليس منه. بل لا تستثنون، ولكنه هذا يبقى انه احتمال ان يوجد، يوجد او لا يوجد. يريد ان يقول بالاستثناء المنقطع ماذا؟ لا يوجد احد فلم اجد. اذا لا يستثني الصنف، نعم يفيد العموم، ولكن يوجد احتمال انه يوجد استثناء ولم يصلك او لا يوجد، هذا الاحتمال قائم. اما عندما استثنى استثناء المتق منفصلا بعد لا يحتاج، بعد يريد أن يقول أن المستثنى من باق على عمومه، أسعد أولئك الذين يقولون بأن المستثنى منه لا معنى له يتضح بأنه لا له معنى. هناك إشكال بأن المستثنى منه لا معنى له، لأنه أصلا أن الاستثناء المنقطع لا معنى له، لأنه لا معنى لأن تستثني شيئا لا هو داخل في الموضوع ولا هو داخل في الحكم، والاستثناء خطأ لا معنى له. الجواب أنه صحيح، ولكن الاستثناء المنقطع يفيد ماذا؟ يفيد تأكيد العموم في المستثنى منه. يعني أنت تريد أن تقول أنا بحثت عن أفراد هذا المستثنى وعن عموم هذا المستثنى لأجد هل أنه منقوض بفردين؟ فلم أجد ذلك، فلهذا أفرادت ماذا؟ أن أستثني منه ما ليس منهم. فلهذا قالوا أن قوله محدودة بأن لا حد لها هذا ماذا؟ استثناء منفصل، هو استثناء منفصل. وإذا كان استثناء منفصل إنما جاء به لأي غرض؟ جاء به لتأكيد العموم، يعني أنه لا حد له. فمرجع القضية يكون يرجع إلى ماذا؟ إلى السلب التحصيل. ولكن أردت أن تؤكد هذا السلب فذكرته بجملة ماذا؟ بنحو الموجبة المعدولة المحمول. وكذلك في قولهم أنه فعلية المادة الأولى لا فعلية لها أيضا لتأكيد العموم. قال وهكذا حتى ننتهي إلى مرتبة من الكمال والفعلية ليس لها من الفعلية تلك المرتبة إلا فعلية أن لا فعلية لها. وهذه العبارة عبارة صحيحة ولا يرد عليها إشكال صاحب التعليق. توضيحه إن شاء الله سيأتي عندما نثبت المادة الأولى. قبل الدخول في الأمر الثالث بقي عندنا إشكال من الأمس لم نشر إليه. الإخوة يتذكرون نحن فيما يرتبط بإقامة البرهان على إثبات أن حقيقة الوجود حقيقة واحدة مشككة، قلنا أن البرهان يبتني على ماذا؟ على مقدمتين. المقدمة الأولى أن مفهوم الوجود واحد حقيقة. المقدمة الثانية يستحيل انتزاع مفهوم واحد حقيقة عن مصادقة متباينة بتمام الذات. هذه كانت المقدمتين. بعد الشيخ مصباح حفظه الله تعالى أشكل على المقدمة الثانية، قال بأنه لا دليل على كلية المقدمة الثانية، لأنه نحن عندنا توجد مفاهيم واحدة مفهوم واحد ولكنه ينتزع من مصادقة متباينة بتمام الذات. طب أين ذلك؟ يقول قال مفهوم الماهية، مفهوم العرض. إن شاء الله سيأتي في بحث المقولات أن الماهيات متباينة ماذا؟ بتمام ذواتها، لا يوجد بينها جزء مشترك. يعني لا يوجد عندنا بين الكم والكيف جزء مشترك. الكم ماهية متباينة بتمام الذات عن الكيف، ليس من قبيل الحيوان والبقر حيث يوجد ماذا بينهما جزء مشترك وهو الحيوانية. الماهيات ماذا؟ متباينة بتمام الذات. ونحن نجد أن الأعراف التي هي ماهيات متباينة بتمام الذات وعددها 9 كما هو المشهور ينتزع من جميعها ماذا؟ مفهوم العرض واحد. إذا يمكن انتزاع مفهوم واحد من أمور متباينة بتمام الذات بما هي متباينة. وكذلك مفهوم الماهية. الإخوة تذكرون نحن ماذا قلنا؟ أن الماهية مفهوم لو ماهية ماهية. قلنا الماهية ميم أليف هايات هذا مفهوم. معقول ثاني فلسفي، معقول ثاني هو معقول أول. نعم مصادقه معقولات أولية، يعني الإنسان معقول أولي، البقر معقول أولي، السماء معقول أولي، أما ماهية 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 هذا ماذا؟ معقول ثانوي ومعقول ثانوي منطقي أيضا، لأنه يلازم هذه الأشياء في الذهن. الماهية تصدق على الجواهر والأعراض أو لا تصدق؟ على جميع الأعراض تصدق ماهية أو لا تصدق ماهية؟ نعم تصدق على يصدق على الجواهر ماهية أو لا يصدق؟ نعم، مع أنها متباينة بتمام ذواتها. إذا هذان نقضان لكم، وهو مفهوم الماهية ومفهوم العرض، كل منهما واحد حقيقة ولكن ينتزع من مصادق متباينة بتمام ذواتها.